أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أجمعنا عز وجل في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا يسمعنا ولا يشاركنا شقيا ولا محروما. اللهم أمين يا رب العالمين. في البداية أخوانا ما تنسوش اللايك، والناس ما تنساش المشاركة، ما تنساش الشير بعد إذن حضراتكم، لأنه مهم للغاية طبعا حتى يصل هذا الفيديو ويصل الكلام الذي نقوله إلى مسامع كثير من الناس، ويكون الأجر إن شاء الله رب العالمين لكم فيه الشراكة إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم. اللهم أمين. كنا نتحدث في المرة الأخيرة كيف أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يعلم تماما عليه أفضل الصلاة وتم التسليم أن الدولة تنقسم إلى أرض وإلى شعب وبعد ذلك الدستور. الدستور خلاص، هذا الدستور أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء، لأن احنا في الإسلام ليس عندنا ما يعرف باسم الديمقراطية، نحن عندنا شورى. قد تتشابه الديمقراطية مع الشورى في بعض الأمور، ولكنها ليست هي الشورى. الديمقراطية هذه أن تنزل الأمر إلى الناس، بمعنى أن كل العوام يعني تنزل إليهم أمرا معينا فتقترح هذا الأمر عليهم وترى من يوافق ومن لا يوافق. الديمقراطية نفسها فيها مشاكل، فيها مشاكل كثيرة للغاية. هم يقولون أن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب أو حكم الشعب للشعب. حقيقة أن هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال، هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال. يعني إيه لا يصح بحال من الأحوال؟ الشعب ليس كله حريصا على مصلحته، الشعب قد يكون فيه من لا يعرف الدين، والشعب قد يكون فيه غير المثقف، والشعب قد يكون فيه النفعي وقد يكون فيه المصلحجي. وأنا لا أستطيع أن أنزل للناس مشورة حول الحكم بالإسلام مثلا، لأن الحكم بالإسلام ضرورة أنزلها الله سبحانه وتعالى، والحكم بالقرآن والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو الضرورة وهو أمر معلوم من الإسلام، ونحكم بينهم بما أراك الله خلاص، ولا تكن للخائنين إيه خصيما خلاص، ومن لم يحكم بما أنزل الله. سورة المائدة بقى بالدرجات الثلاثة بتاعتها. فهنا لا ينبغي أن يكون هناك ما يعرف باسم الديمقراطية، لكن الشورى هو أمر آخر. الشورى هو عبارة عن أن هناك أهل للحل والعقد، أهل الحل والعقد هؤلاء منهم من يكون عسكريا، ومنهم من يكون سياسيا، ومنهم أيضا من يكون يعني له عند الناس وجاهة، سواء كان مثلا رؤساء القبائل أو كل هذه الأشياء. يكون هؤلاء هم الذين يحددون أمرا ما. ما هذا الأمر؟ هذا الأمر هو اختيار الحاكم. هذا الأمر يكون مختلفا فيه ما بين الإيه؟ مختلفا فيه ما بين العلماء. يعني مثلا تجد ان في امر من الامور خلاص، وليكن مثلا يعني انه هذا الامر شرعا اختلف فيه الفقهاء الاربعه، فهنا يكون هناك اهل حل وعقد، فاهل الحل والعقد يتحدثون في هذا الامر ويرون مصلحه الامه اين، يرون مصلحه الامه اين، ثم يقررون بعد ذلك مصلحه الامه اين. وقد يكون بعد ذلك ان هم ينزلون هذا الامر الى الايه، إلى الشارع ليقترع الناس فيه، كما فعل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما كانت القرعة ما بين علي بن أبي طالب من سيدنا عثمان بن عفان، فنزل إلى الناس في الشارع وبدأ يسألهم رضي الله عنه وأرضاه. لكن الدستور موجود عندنا، دستورنا هو القرآن الكريم، ونحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وشتان ما بين الشورى وما بين الديمقراطية كما قلنا، لأن الديمقراطية هتخضع للأهواء وهتخضع للمصالح، وممكن واحد يدي للعمي 50 جنيه ويقول له خد والله ال 50 جنيه دول واشتغل ايه، اديني صوتك في الانتخابات أو اديني صوتك في الاقتراعات وما شابه. طيب بالنسبة للأرض، الأرض هي المدينة، بالنسبة للشعب، الشعب هو شعب الأنصار والمهاجرين وغير المسلمين بعد ذلك. طبعا غير المسلمين اسمهم الكفار، غير المسلمين اسمهم ليه؟ اسمهم الكفار. احنا نقول غير المسلمين عشان نعرفهم ان هم كفار، لكن مصطلح غير المسلمين هذا غير مقبول عندنا نحن في الشريعة الإسلامية، غير مقبول عندنا في الشريعة الإسلامية. ليه؟ لان لما تقول غير المسلمين تمام، طب غير المسلم ده هل هو من أهل الكتاب؟ غير المسلم ده هل هو كافر كفر أصلي؟ الكفر الأصلي ده أنه صاحب ديانة أرضية، هل هو وثني؟ لأن هناك أحكام تجري، هذه الأحكام التي تجري لابد أن يكون المصطلح نفسه مصطلح محدد. يعني إيه مصطلح محدد؟ لا يصلح بحال من الأحوال أن أقول غير مسلم. ليه؟ لأنه غير المسلم هذا إذا كان كتابيا له حقوق وعليه واجبات وفي جزية سيدفعها وفي، لكن إذا كان وثنيا لا، الأمر يختلف، لأن الجزية عندنا تؤخذ من المجوس واليهود والنصارى، وقد يلحق الصابئة بهم كما جاء في بعض الآثار. لكن واحد بيعبد الصنم تمام، لا، الأمر حيختلف معاه، ماشي الحال. فإذا مصطلح غير المسلم هذا ده مصطلح محدث على فكرة، والله رحمه الدكتور يوسف القرضاوي هو الذي قال بهذا المصطلح، وليه كتاب حتى اسمه غير المسلمين في داخل البلاد الإسلامية، وذا كان من ضمن الأشياء التي انتقدت عليه ومن ضمن الأشياء التي استدركت على الشيخ عليه رحمة الله تمام، وإحنا ترحمنا عليه يوم مات. ولكن يعني الحق هو بغيتنا دائما. فكده الرسول عليه الصلاة والسلام حيتعامل مع صنفين من الناس، في صنف زي صنف الكفار الأصليين الوثنيين، وفي صنف تاني اللي هم أهل الكتاب اللي هيكون اليهود، وحنشوف كيف سيتعاملوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شعب الإسلام اللي هم الأنصار والمهاجرون آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. كده حيتفضل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ يعمل إيه بقى؟ يبدأ يشوف مؤسسات الدولة نفسها، ومؤسسات الدولة الإسلامية تبدأ بالمسجد. ويمكن احنا تكلمنا المرة اللي فاتت على بناء المسجد نفسه، كيف كان بناء المسجد، كيف بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف شارك شعب المسلمين من الأنصار والمهاجرين في بناء هذا المسجد. وفيه أمر كنت تحدثت فيه المرة السابقة وله إشارة وله دلالة. ما هذه الإشارة وما هذه الدلالة؟ هذه الإشارة وهذه الدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد من ماله الخاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض لما أراد سيدنا أسعد بن زرار الذي كان قيما على مال اليتيمين أن يهب هذه الأرض للمسلمين، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تماما بالمرة، رفضوا عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، حتى لا يأتي أحد فيطالب بأن هذا المسجد هو مسجده. يعني مثلا يقول إن هذا المسجد هو مسجدي، أنا أريد أن أسميه باسمي، أدخل فيه من أريد وأخرج من إيه؟ من أريد. لا، هذا الكلام لم يكن بحال من الأحوال ليقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه أفضل الصلوات وتم التسليم، كان عليه أفضل الصلوات وتم التسليم، قد بنى المسجد من ماله الخاص وبالثمن، وقبل أن تكون هناك أي فتوحات، وقبل أن يكون هناك أي فيء، وهذا الثمن كان من مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تتوفى وتؤجر رغم أنفها، كل واحد يضع جبهة في هذا المسجد، كل واحد يضع جبهة في هذا المسجد، كل واحد يصلي صلاة في هذا المسجد، كل واحد يأتي يرفع يده، كل واحد ربنا يهديه في هذا المسجد، كل واحد يتلو آية من كتاب الله في هذا المسجد، هذا في ميزان السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لأن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أغناه الله تبارك وتعالى به هو هذا المال، اللي هو مال مين؟ مال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فنفهم من هذا إخواني إن هذا المسجد كان ملكا للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كثر عدد المسلمين ماذا قال؟ قال من يوسع لنا مسجدنا هذا وماله وله به في الآخرة. ما فيش حاجة في الدنيا، حتى لما بئر روما اشترى سيدنا عثمان قال ويضع دلوه مع دلاء المسلمين، محدش يتميز علينا بأي شيء، ما فيش مزية، ما فيش ميزة لأي واحد من المسلمين، خلاص في ساعة الاضطرار انه يعني يوسع المسجد او يشتري أن تكون له مزية على إيه؟ على بقية المسلمين. لا، الكل في المسلمين أو الكل في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هم تتكافأ دماؤهم، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لأحد على أحد في المؤسسات التي تبنى للمسلمين فقط. تمام؟ كده المسجد هو المؤسسة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعريف الدولة الحديثة، لأن الدولة الحديثة لابد أن يكون هناك لها مؤسسات، مؤسسات تنشئة اجتماعية، مؤسسات سياسية، مؤسسات اقتصادية، وهكذا وهكذا وهكذا. وسنرى أن كل هذه المؤسسات النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسسها، والحكم التشريعي كان يتنزل من الله عز وجل وحيا، إما بالكتاب وإما بالسنة على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، احنا هنتكلم على أهمية المسجد بعد قليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين لأمر هام، وهو أمر الإعلان عن الصلاة. كيف يعلن المسلمون عن الصلاة، عن دخول وقت الصلاة؟ قد يظن الناس أن هذا الأمر كان أمرا عاديا، أو أن هذا الأمر كان أمرا يمر مرور الكرام. لا يا سادة يا كرام، مسألة الأذان ومسألة الاجتماع على الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع لها رجلا أو اثنين، لم يجمع لها أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فقط، ولا جمع العشر، إنما جمع المسلمين جميعا، لأن أمر الصلاة هذا يخص المجتمع الإسلامي ككل، يخص مجتمع الأنصار ومجتمع المهاجرين، ويخص النبي صلى الله عليه وسلم، ويخص الرجال ويخص النساء. ولذلك كان هذا الاجتماع اجتماعا موسعا واجتماعا كبيرا. يعني في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كان يحب عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتخذ قرارا، لم يكن يعرض على المسلمين القرار إلا إذا كان القرار في غرض معين، زي موضوع يوم بدر كده، لما الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم ماذا قال؟ قال: أشيروا علي أيها الناس. لأن القرار هنا قرار جمعي، لأنك حتغير بند من بنود معاهدة عاهد فيها رسول الله المسلمين اللي هم الأنصار على أن يمنعوه في المدينة فقط، لكن أنت الآن تخرجهم من الديار كلها. فالبند ده عشان يتغير لابد من حضور المبايعين جميعا، مش هينفع اثنين أو ثلاثة يكونوا هم اللي حاضرين، أو يكون في مندوب عن الأنصار، لا، لابد من جمع الأنصار كلهم. في الأمور الأخرى بقى، يجلس يخرج، كان صلى الله عليه وسلم مثلا إذا أراد أن يأخذ قرارا معينا ينتظر إما الوحي أو يأتي بأبي بكر وعمر يسمر معهما بالليل في أمر المسلمين، لكن المرة دي لا، المرة هذه أمر الصلاة وأمر الأذان وأمر الإعلان كان أمرا هاما للغاية. طبعا النائم يريد أن ينبه، والساهي يراد أيضا أن ينبه، والناس يعلمون بدخول وقت الصلاة في وقت لم يكن هناك فيه لا ساعات ولا منبهات ولا. فعندئذ بدأ البعض يقول نرفع راية، البعض الآخر قال بل نقوم بإيه؟ بإشعال نار على الهضاب، خاصة إن في مرتفعات للمدينة. والبعض الآخر يعني استنى باليهود، فقال نأتي ببوق فننفخ فيه كما يفعل اليهود. والبعض قال بل نأتي بالإيه؟ بل نأتي بالناقوس. والبعض الآخر قال يعني إذا كان وقت الصلاة فيقوم بعض المسلمين بالنداء. كل هذه الآراء عرضت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ليظهر من البداية إن أمر المسلمين شورى بينهم، وإن أمر الصلاة أمر هام وأمر إيه؟ وأمر عظيم. كان أحد الذين اتفق على أن يكون داعيا إلى الصلاة هو سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه. فسيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه ذهب وكان أنصاريا، فكان ما بين اليقظة والنوم، فجاءه رجل وعرض له، فقال له وقد كان معه ناقوس: أتبيعني هذا الناقوس، الجرس يعني؟ قال بل أعلمك ما هو خير إيه؟ ما هو خير منه؟ قال بلى. قال قل الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، بعد ذلك كذا وكذا وكذا. فعلمه ألفاظ الإيه؟ ألفاظ الصلاة، يعني الله أكبر مرتين يبقى أربعة، بعد كده أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر بعد ذلك مرة واحدة يعني مزدوجة، ثم لا إله إلا الله. فما تركه حتى حفظها، ثم قام بها يفر أو يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أريدك فقط أن تعلم أمرا ما، أن عمر بن الخطاب جاء يجر ثوبه، أن عمر بن الخطاب جاء يجر ثوبه وقال والله لقد رأيت مثل رؤياه، نفس الرؤية رآها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الجميل في هذه المسألة هو انفعال الصحابة رضوان الله عليهم بقضايا المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب لما هاجر كان بعض أهله هناك في مكة، ومع ذلك لم يفكر فيهم ولم يفكر في أي أحد، وإنما انشغل بمسألة الأذان. سيدنا عمر بن الخطاب لما انتقل إلى المدينة لم يكن كل ماله معه، بعض التجارة تركها، لكن لم تشغله التجارة، لأن من أسباب تفوق جيل الصحابة هو تقديم مصلحة المسلمين ومصلحة الدولة الإسلامية ومصلحة هذا الدين على كل شيء. ده كان من ضمن اليقين الذي سكن قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إن ما في واحد منهم كان يفكر في نفسه وأهله، وإنما كان يفكر في هذا الدين فقط، وإنما كان يفكر في هذا الدين قبل أي أحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقدمهما على كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تشهون كسادها مساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المسألة منتهية، تقديم أمر الله على أي أمر آخر. في رواية أن موسى عليه السلام قال يا ربي وكيف أرضيك، فقال رب العزة إن كان لك أمرين فقدم أمري على أمرك يا موسى، فقدم أمري على أمرك يا إيه على أمرك يا موسى. المشكلة هنا إنك أنت لما تيجي تقارن بينك وبين جيل الصحابة رضوان الله عليهم، تمام ماشي، أنه ما بينك وما بين جيل الصحابة في فوارق زمنية كبيرة، هذه الفوارق يا أخي يمكن أن تعوض باتباعهم ويمكن أن تعوض بالاقتداء بهم. هذا الرجل لسيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه رجل انفعل بالقضية فانشغل بها، فكانت رؤيا حق رآها ثم بعد ذلك شرعا إلى يوم القيامة. تخيل أن سيدنا عبد الله بن زيد وهو نائم الآن في قبره مستريحا يرفع الأذان فيأخذ هو الأجر عليه، تمام. والغريبة أن هذه الأرواح أرواح طاهرة تتلاقى فيما بينها وبين بعضها البعض، حتى في رؤيا المنام تلتقي مع بعضها البعض، إن نفس الرؤية يراها سيدنا عمر بن الخطاب وإن نفس الرؤية يراها مين؟ يراها سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وهنا سؤالان، السؤال الأول لماذا لم يتنزل الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا للإجابة وجهان. الوجه الأول إن إقرار النبي وتقرير النبي هو تشريع، تقرير رسول الله تشريع، لأنه لا يتصور أنه يقر باطلا، ده رقم واحد، وأيضا لأنه لا يقر شيئا إلا بوحي. طيب اثنين، ودي بقى هتدخل في السؤال الثاني، لماذا لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذن ولو مرة في حياته، لماذا؟ لأن فيها أشهد أن محمد رسول الله، فحتى لا يتقول متقول فيقول أن هذا الرجل وضع اسمه بجوار اسم رب العزة سبحانه وتعالى. لكن تأتي من غيره، تيجي من واحد تاني، تيجي من واحد من الصحابة يقول له أنا سمعت هذا، أنا رأيت هذا، وهذه رؤية حق، فيقرها حتى لا يأتي متقول فيقول إن محمدا ونحن نقول صلى الله عليه وسلم قد جعل اسمه بجوار اسم رب العزة، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى يأتي بها من دون النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير الإيه ومن غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تمام. طيب هنا بقى، هل الرؤية تكون مناطا للتشريع؟ الصحابي لم يشرع برؤيته أو برؤياه حتى أقرها رسول الله، فإذا أقرها رسول الله خلاص يا سيدي تبقى الرؤية مناط للتشريع. لكن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه أفضل الصلاة وتم التسليم الذي كان يعني يقر وصلى الله عليه وسلم أو يرفض وخلاص، ومش موجود الآن صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، حياة أخرى في قبره عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، ما هوش موجود الآن بيننا يعني بجسده عليه أفضل الصلوات أتم التسليم، ماشي. طيب هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا، علمها بلالا فإنه إيه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا يعني تحمل على محملين، المحمل الأول أنه يعني خير من صوتك يعني، والثاني أن صوته كان حاد فكان يسمع أهل المدينة كلها. وهنا قال الناس أن الأذان الذي يؤذن في الحرم حتى هذه اللحظة هو كان أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه وتوارثته الأجيال، اللي هو بتاع الله أكبر الله أكبر، هذا الأذان يقال أنه كان أذان سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، ثم انتقل هذا الأذان منين؟ انتقل هذا الأذان إخواني وأخواتي من سيدنا بلال إلى من وراءه فتعلموه ولا زالوا يتوارثونه حتى هذه اللحظة، تمام. وزاد بلال رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الفجر التثويب اللي هو الصلاة خير من الصلاة خير من النوم، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه يصعد على الأماكن العالية على التلال على الروابي فيؤذن حتى استحدثت المنارة بعد ذلك أو المئذنة بعد ذلك. بكده تفهم أن الإسلام فيه معنى التميز. يعني إيه معنى التميز؟ يعني الإسلام شريعته لا تشبه شريعة أخرى، حتى الدعوة إلى الصلاة لا فيها ناقوس ولا فيها بوق ولا فيها نار ولا تأخذ من دين سابق. نعم، شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يرد فيه نص يغيره. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما فيش مشاكل. هذه الآية أصل في أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد فيه ما لم يرد فيه نص. لكن التميز في الإسلام نفسه، الإسلام الذي قام على الوحدانية، الإسلام الذي قام على أن العبد لا يكون إلا يعني خاضعا لربه ولمولاه. الله أكبر من كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وحدانية، أشهد أن محمد رسول الذي جاء بهذا الدين، حي على الصلاة حي على الفلاح، نداء إلى الفلاح والنجاح والصلاة والثواب الذي لا يكون إلا بأمر الله، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ساعة صلاة الفجر الصلاة خير من النوم حتى تربي نفسك وحتى يكون هناك ترويض لهذه النفس، لأن النفس مالها؟ النفس تحتاج إلى من يصدع غوائلها، النفس تحتاج دائما إلى من يروضها وإلى أن لا تتبع شهواتها. فهنا يكون بقى الأذان وبعد كده الانتهاء بلا إله إلا الله وقبلها الله أكبر، فكما بدأ بالتوحيد انتهى بالإيه؟ انتهى بالتوحيد أيضا. إذا نفهم من هذا أن الإسلام فيه تميز. خد بالك أن فيه فائدة في هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن زيد لما رواه، فذهب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، فالإمام الترمذي عليه رحمة الله سأل شيخه. شيخ الإمام الترمذي كان مين يا جماعة الخير؟ من الذي كان أشهر شيخ للإمام الترمذي عليه رحمة الله؟ حد يقول لنا كده مين؟ مين كان شيخ الإمام الترمذي عليه رحمة الله اللي هو أبو عيسى؟ مين يا جماعة الخير؟ طيب نقول مين؟ أنا بس أنا مش عايز أقول، ممكن تكون الكتابة بتوصل متأخرة. الإمام البخاري عليه رحمة الله، محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام البخاري، لا لا لا، الإمام البخاري عليه رحمة الله، كان الإمام البخاري هو شيخ الإمام الترمذي عليه رحمة الله. فقال الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث، قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. فقال حديث إيه؟ صحيح. الله، طب ما هو الإمام البخاري لم يروي هذا الحديث، يبقى تعلم أن الإمام البخاري روى أصح الصحيح، روى أصح الصحيح ولم يستوعب الصحيح كله، ما استوعبش كل الإيه؟ ما استوعبش كل الإيه؟ كل الصحيح أو كل الحديث الصحيح، لأن الصحيح ستجده متفرقا ما بين البخاري ومسلم وبين الصحاح الأخرى زي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، ما بين أهل السنن اللي هو أبو داود ترمذي النسائي ابن ماجة. خلاص بعد كده ستجده في المصنفات، مصنف معمر، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، بعد كده في المسانيد مسند الإمام أحمد، مسند الإمام الشافعي، مسند الإمام أبي حنيفة، وهكذا موطأ الإمام مالك. ستجد أن الحديث الصحيح إنما يكون يكون فرقا. عشان كده احنا قلنا قلنا للجماعة اللي هم بيقولوا صحيح البخاري مش صحيح، قلنا لهم روحوا احرقوا كل كتب البخاري، يعني الكلام ده تنزلا فرضية، يعني روحوا احرقوا كل نسخ البخاري المطبوعة والمخطوطة، وأيضا يعني يا سادة كرام كل اللي هي الأقراص المدمجة اللي هي السيديهات، ستجدون هذه الأحاديث مروية في كتب أخرى من طرق أخرى أو حتى من نفس من نفس الطريق. والمسألة والمسألة يعني ما فيهاش مشاكل، والحمد لله رب العالمين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنشأ ملحقا آخر بالمسجد، لكن قبله كان قد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فكانت هذه خطبة هي أول خطبة خطبها رسول الله في مسجده، فقال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمون والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان، ترجمان وترجمان صح بالفتح وبالضم، ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها بها تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله. كانت هذه أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البيهقي رحمه الله. هناك ملحق آخر ألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد. الحقيقة أن هذا الملحق يصح أن يقال أنه أول جامعة في الإسلام، وكان هذا هو الصفة. الصفة دي كانت عبارة عن ستر ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، تمام. والكلام ده يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام عمله بعد 17 شهرا من هجرته إلى المدينة بعد تحويل القبلة، لأنه طبعا بعد تحويل القبلة المنطقة اللي هو كان يصلي إليها طبعا حيديها ظهره عليه الصلاة والسلام، فيوم يعمل إيه؟ فيوم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا المكان فيه ستر ثم يأمره فيظلل أو يسقف، فكان يسمى بالظلة أو كان يسمى بالإيه؟ بالصفة. الصفة بقى إيه؟ اللي هي كانت يأوي إليها مساكين المسلمين ويأوي إليها أيضا الذين أرادوا التعلم أو الذين أرادوا الانقطاع للقرآن الكريم والانقطاع للعلم الشرعي. طب يعني الأمور إزاي؟ الأمور إن في بعض المسلمين كان يهاجر وكان يعني عزبا، ما كان عنده زوجة ولا شيء ولا عنده أموال، حتجد منهم بقى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حتجد منهم اللي هو بعد كده خلاص الرجل ذو البجادين، وحتجد مثلا منهم سيدنا أبو موسى الأشعري وغيره وغيره وغيره. فهؤلاء القوم كانوا عزابا ولا دار تجمعهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يجد لهم مكانا ينامون فيه إلا الإيه؟ إلا الصفة، تمام. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لهم في المسجد هذا المكان، يبقى المكان ده كان مكان لحفظ وجه المسلمين ومكان اجتماعي يعني زي الإيه؟ زي المآوي دلوقتي يعني أو الملاجئ الآن. ثم بعد ذلك يكون الأمر إيه؟ يكون الأمر إنه للذين آثروا التعلم على إيه؟ على غيرها. يعني إيه؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله دفعه إلى رجل منا كما قال عبادة بن الصامت، فكان يعشيه ويقرئه القرآن. طيب بس هو مش حيبات، يعني ما فيش مكان للمبيت له، فيأوي إلى الإيه؟ فيأوي إلى المسجد، يأوي إلى المسجد. كان مين بقى العريف؟ يعني العريف اللي هو عارف الناس الموجودين وكان يعني شبه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وإيه؟ وأرضاه. وكان معلوما أن المهاجرين رضوان الله عليهم الذين كانوا يأتون من مكة كانوا يأوون أول الأمر إلى فين؟ إلى الصفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ينفق عليهم من طريقين. جميل بقى في المسألة اللي هم القراء، كان قراء القرآن يحتطبون بالنهار فيأتون بما يتكسبون فينفقونه على إيه؟ فينفقونه على أهل الصفة. شوف حفظة القرآن الكريم، كانوا يحتطبون بالنهار ثم يجمعون ما باعوه من الحطب اللي هو المكسب أو الربح ثم ينفقون به على أهل الصف. ده طريق من طرق الإنفاق. اثنين، الزكاة أو الصدقات. بعد كده ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الغنائم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل الإيه؟ ينفق على أهل الصف. وما كان يأتيه أيضا من الإيه؟ من الهدايا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، فإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس، وهكذا كان يفعل رسول الله إيه؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان عندك ابن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة فأمر رسول الله بهم، فجعل الرجل ينقلب بالرجل والرجلين حتى بقيت خامس خمسة، فقال: انطلقوا ماشي، فكان ما يحدث بقى من الحاجات الاجتماعية كمان زي إيه؟ يعني مثلا لما يكون في عقيقة والعقيقة دي توزع على هؤلاء، لما يكون مثلا إنه في واحد هيتصدق بوزن شعر فضة، فهكذا كانت الإيه؟ كانت الصدقات أو النفقات تذهب إلى هؤلاء. وكثير منهم كما قلنا كان ينقطع للعبادة والجهاد. ولكن بس قبل ما نغادر النقطة دي، يمكن نتذكر قصة سيدنا علي والسيدة فاطمة، لما جاء رسول الله من السبي ما جاء، فقال اذهبي إلى أبيك فإنه قد جاءه من السبي، فقال لا والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من إيه؟ من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم من إيه؟ من أثمانها. ده بقى التمويل بتاع الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية تمويلها بيجي من الصدقات، من الهدايا، من الزكوات، وكذلك أيضا يأتي من الإيه؟ من الغنائم، وجوع إلى رزقي تحت إيه؟ تحت سيفي، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طبعا كان عندنا كثير طبعا ممن تعلموا، زي مثلا كان في سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان هناك من كان مجاهدا زي سالم بن عمير وحارث بن النعمان الأنصاري، وكان مثلا حنظل الغسيل، وكان هناك أبو سريح الغفاري، وكان هناك أيضا خريم بن فاتك رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، وكان معهم سيدنا زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كل هؤلاء الإيه؟ كل هؤلاء الصفة ما كان عندهم إيه؟ ما كان عندهم إلا الانقطاع للعلم والانقطاع للجهاد، وآثروا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان في ديارهم. وخد بالك إنه هؤلاء الناس ما كانش عددهم قليل، يعني عددهم وصل في بعض الأوقات إلى 70، والبعض قال إن هم كانوا 52 واحد بس أو 50 واحد فقط. لكن في كل الأحوال لك أن تتصور إن هذا الجمع كان جمعا الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ له أول مدرسة أو أول جامعة اللي هي المسجد، وكان هناك دار لحفاظ القرآن يعلمون فيها الناس بالليل، وفي نفس التوقيت كانت مأوى لفقراء الإيه؟ لفقراء المسلمين. طيب هذا هو المسجد. نما نريد أن نتحدث الآن عن أمر يختص المسجد أو أهمية المسجد في المجتمع الإسلامي. ماشي، أهمية المسجد في المجتمع الإسلامي. خد بالك أن المسجد كان من الأولويات دائما، سواء كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الفتوحات الإسلامية. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان يرسل الفتوحات، أول شيء يتعمل إيه؟ يخطون المسجد في هذا المكان. يعني زي سيدنا عمر بن العاص عمل لما جاء إلى مصر، فبنى مثلا مسجد عمر بن العاص اللي هو في الفسطاط الآن، اللي هي مصر القديمة الآن. في نفس التوقيت تجد مثلا أنه سيدنا عقبة بن نافع القيروان اللي تحول إلى جامعة كبرى، وكان في ناس كتير جدا 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 واخد بالك، يعني كانت متفرغة لبناء المساجد. الرجل اللي كان مع موسى بن نصير، مش عارف يعني لا يحضرني الاسم الآن، عايز افتكر اسمه قريب كده، حنش الصنعاني. هذا الرجل كان مع موسى بن نصير، كان معه يبني المساجد، يعني كان يخط المساجد في الأماكن التي يفتتحها موسى بن نصير. لأن المسجد حيكون إيه؟ المسجد حيكون علامة للصلاة وعلامة على الإسلام، وأيضا يبين إيه بقى؟ يبين الإسلام، يبين القرآن، يجمع المسلمين في اليوم 5 مرات. ولكن تتصور أن الصحابة كانوا يجتمعون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدار الشؤون من المسجد والجيوش تخرج من المسجد، وقبل هذا وذاك، يعني تخيل أن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الإمام هو أبو بكر، أو أن الإمام هو عمر، أو أن الإمام هو عثمان. طبعا سيدنا علي لم يمكث كثيرا كإمام في المدينة، وانتقل إلى الإيه؟ إلى الكوفة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المسجد في القرآن الكريم فقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الإيه؟ المطهرين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لأن الرجال إنما يصنعون في مصانع الرجال، ومصنع الرجال الأول هو الإيه؟ هو المسجد. تمام، لأن العبادة مع العقيدة هي أولى مواد صناعة الرجال وأولى مواد صناعة القلوب. اوعى في يوم من الأيام لما يجي واحد مثلا يتكلم يقول لك أنتوا بتدروشوا، لما تحدث أزمة تقعدوا تقول ادعوا ربنا صلوا، يا أخي أنا ما قلتش حاجة من عندي، والله الله هو الذي قال. يعني مثلا لما ربنا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تغني عنهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزاهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. مش كده سورة النور 36 وما بعدها. فربنا عز وجل الذي قال ذلك مش أنا. ده شيء. الشيء الثاني هو لما الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الهرج. الهرج ده اللي هو الايه؟ القتل. القتل حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمي وذا قرابتي. ده احنا شايفينه دلوقتي الهرج اللي هو اختلاط الناس ببعضهم البعض. ماذا قال؟ قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلي. تاني عشان بس البني آدمين اللي ما بيفهموش اللي كل ما يتكلم يقول لك ايه انتم لا تقدمون حلولا. من الذي قال هذا؟ أنا لو راجل سياسي هطلع الصبح أقول لك الحل السياسي 1-2-3. أنا لو راجل اقتصادي هطلع أقول لك كذا وكذا. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت حينما تأتي إلى رجل تسأله فتقول له ماذا أفعل في هذه الفتنة، ماذا أفعل في هذه المحن، ماذا أفعل في هذه الأزمة، الشيخ يفتي بما عنده. لأن أنا مش اقتصادي، أنا أقول الاقتصادي لا تتعامل بالربا، أقول له المعاملة دي حرام أو حلال، المعاملة دي سواء بقى كانت مساقة ولا سواء كان ربا ولا سواء كان تجارة أو وكالة أو شراكة، أنا أوضح له هل هي حرام أم حلال، هل أباحها الله أم حضرها وحرمها. للسياسي نفس القصة، أقول له الإسلام بيقول في العلاقات الدولية 1-2-3، وأقول له إذا كان في جهاد يبقى فيه 1-2-3. لكن بالنسبة لي أنا حينما أفتي، أفتي بإيه؟ أفتي بما قاله الله لي. ما عشان تحافظ على نفسك في المصائب اللي عمالة تحصل دي وعقلك لا يذهب، ما تحصل لكش عملية، ولا لابد أن تحافظ على أورادك، ولابد أن تحافظ على ذكرك، ولابد أن تحافظ على القرآن الكريم. وعبادة في الهرج أهي الثاني كهجرة إليه. أنت عايز أكثر من كده؟ يعني في كلام تاني غير كده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في وسط الهجرة ماذا يفعل؟ يذكر الله ووراءه سراقة. في وسط غزوة بدر ينام المسلمون وهو يصلي ويقوم رهبان الليل وفرسان النهار. مش ده اللي كان بيحصل في كل غزوات المسلمين؟ إذا هذه العبادة مطلوبة جدا جدا جدا. طب أول مركز وأول مصنع، لأن زي ما قلت لك العبادة معدن صناعة الرجال، العنصر الأكبر في صناعة الرجال بعد العقيدة. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يربي المسلمين التوحيد وبعد كده قيام الليل والصلاة، الفترة المكية كانت كلها كده مع تلاوة القرآن ومع ذكر الله عز وجل. يا أخي ده إحنا في وسط الجهاد إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إيه كده درويش إحنا؟ كنا إحنا درويش؟ لا إحنا مش درويش خلاص. فلابد أن نفهم هذا الإيه؟ فلابد أن نفهم هذا الأمر. طيب أول شيء المسجد ينشأ ليكون متعبدا للمؤمنين، ثم ليكون ملتقى للمسلمين، ثم ليكون جامعة لكل المعارف، ثم ليكون مأوى بعد ذلك للغريب وابن السبيل. فلا يمن لا يمن عليه أحد بشيء. ولذلك زي ما قلت لك المسجد كان إيه؟ المسجد كان هو المكان اللي اشتراه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بماله، ولما دعا إلى توسعته شرط إن من يدفع المال، اشترط عليه أن من يدفع المال لا يمن على المسلمين، لا أجره عند الله يصلي كما يصلي الإيه؟ المسلمون. وخد بالك إن معظم الدروس إنما وقعت في المسجد. يعني إيه؟ خطبنا أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها، ما كان في المسجد. قال الصلاة جامع، ما كان في المسجد. تمام. بعد كده رسول عليه أفضل الصلاة تم التسليم، الدروس العظيمة لما جاء أعرابي، طب الأعرابي عمل إيه؟ بان في المسجد. فكان الدرس فين؟ الأعرابي الذي دخل ويعني جبذ رسول الله جبذة شديدة حتى أثرت حاشية الثوب وكانت غليظة في جيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كل هذا كان فين؟ كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان قلعة للمجاهدين إذا استنفروا، ثم كان قلعة للمجاهدين إذا إيه؟ إذا استنفروا. تمام. بل كان المسجد يكون مشفى للمسلمين، لما يجي بعض المسلمين وهم يعني جرحى كانوا في المسجد. نفس القصة، المسجد كان مركزا لبريد الإسلام، وكان أيضا مرصدا للمسلمين ومرقبا للمسلمين. يعني حتى الأسير كان يربط في سارية من سوار المسجد. يعني قصة الشهيرة لقصة ثمامة ابن أثال الحنفي، ويقال إيثال ويقال أثال، والأشهر ثمامة بن أثال الحنفي. ثمامة بن أثال هذا كان من الأقيال، كان واحد من أبناء الملوك اليمام. جاء هذا الرجل وكان يريد قتل رسول الله، فأسرته خيل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أعلمتم من الذي أسرتم؟ قالوا: لا. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد قوم. ثمامة بن أثال الإعلام الجاهلي في وقتها كان قد يعني زرع في ذهنه تشويه الصورة، صورة المسلمين، فكانت صورة المسلمين مشوهة عنده. فماذا يعني حدث؟ كره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اعتمد على ما سمع، يعني رأى بأذنيه. ودائما اسمع مني لا تسمع عني، اسمع مني لا تسمع عني، ماشي؟ دائما كده لما يجي لك كلام من أي حد ما تحاولش أنك أنت تاخده سليم. عارف الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن أبي بن سلول هتيجي، فواحد بيقول له: دعني أضرب عنقه. اسكت، لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هي إيه إيه يعني إيه يقتل أصحابه؟ هو هقتل واحد بس، هقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وده منافق، ده كان يستحق الضرب بالنعال، يعني يموت ضربا بالنعال على اللي كان بيعمله. لكن الخبر هيروح مكة، ده قتل 10. الخبر بعد كده هيروح هيوصل إلى ثقيف، ده قتل 15. هيوصل لليمن، ده قتل 100. هيوصل إلى الشام، ده قتل 1000 من أصحابه. فيوم واحد لسه هيغط رجله في الركاب يقول: لا، ده الرجل ده بيقتل أصحابه، ده قتل 100 ولا 1000، لا يبقى ما ينفعش، بخليني هنا ما روحش. لأن الكلام هو البضاعة الوحيدة التي لا تصل كما هي. آمن الناس عليك في ماله قد يوصل الكلام زيادة ونقصانا. وإحنا في الجوالة كانوا بيلعبونا لعبة غريبة كده، كانوا يقولوا لنا، يوقفونا كده 10، وبعد كده واحد يقول لنا عبارة، أنت تقول العبارة دي للي جنبك، واللي جنبك يقولها للي جنبه، لحد ما توصل للأخير. والقائد بتاعنا اللي هو كان بيبقى موجود هنا، اللي هو قائد العشيرة، يبقى موجود في الأول يروح الآخر. أنا فاكر مرة بيقول: قول للي جنبك يقابلني بكرة الساعة 3 بعد العصر. وصلت هناك، قل له يقابلني بعد بكرة، مش عارف يوم الجمعة، الساعة 7 صباحا. ولم يصل الكلام كما هو. فعن تجربة نحن رأينا هذه الأمور. ولذلك شوف الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لحرصه على إيصال كلام رسول الله كما هو، كان يقول: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاف أن يزيد حرفا أو أن ينقص إيه، أو أن ينقص حرفا. فكان إيه، فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يحرص على أن إيه، على أن لا يكون مادة للإشاعات. وأنا بقول لك دائما اسمع من الناس لا عن الناس، بس ما تروحش للكفرة تسمع منهم يضلوك عن سبيل الله، خلاص. طيب هنا بقى إيه، هنا ثمامة بن أثال وقف وهو مربوط في سارية من سوار المسجد، فرأى الحقيقة، رأى المسلمين وهم يصلون وراء رسول الله بصوت خاشع، رآهم هم يذكرون الله سبحانه وتعالى، رآهم وهم جلوس ما فيش تحريض على الناس ولا 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 الكلام ده كله. المهم أن في النهاية خلص الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه أولا، قال: ما عندك يا ثمام؟ قال: إن تعفو تعفو عن ذا دم، أو إن تعفو لا تذم، إن تقتل تقتل ذا دم. يكررها له مرتين، وفي اليوم الثالث قال رسول الله: أطلقوا ثمامة. فثمامة نظر إلى رسول الله بعد ما شبع الحقيقة، فقال رسول الله: والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ولقد كانت أرضك أبغض البلاد إلي، فوالله يا رسول الله لقد صار وجهك أحب الوجوه إلي، وصارت أرضك أحب الأرض إلي، وصار دينك أحب الدين إلي. يا رسول الله، ما أفعل إذا أردت أن أدخل في هذا الدين؟ قال: اذهب فاغتسل وغير ثوبيك واشهد شهادة الحق. ففعل. ثم قال: لا والله يا رسول الله، لقد خرجت أريد العمر فأسرتني خيلك. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعتمر، وعلمه تلبية الحق، فذهب فلبى وهو يجهر بتلبية الحق، فكان أول من جهر بالتلبية بدون شرك. فمنعته قريش من الطاف، قال: لا والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة، يعني قمح من اليمامة اللي هي الرياض الآن، حتى أذن فيها رسول الله، وتشعر قريش بالمجاعة، فيبعثون إلى رسول الله قائلين: قتلت كبارنا بالسيف، والآن تقتل صغارنا بالجوع. فبعث رسول الله إلى ثمامة، وكان ثمامة رجلا، والرجل إذا قال فعل. فلما جاءه الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنطة إلى إيه؟ إلى قريش، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. إذن كان المسجد كما تراه جامعة كاملة، دولة، هو البرلمان بتاع المسلمين لو حبيت تسميه كده، وهو الجامعة التي يعلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى الصغار. سيدنا جندب بن عبد الله البجلي ماذا يقول؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه: لزمنا رسول الله أو صحبنا رسول الله ونحن فتيان حذاورة فتعلمنا الإيمان، قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالمسجد هو اللي كان إيه؟ المسجد هو اللي كان بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية. تمام؟ تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طبعا حديث جبريل إن أشرف الأماكن المساجد وشرها الأسواق كما جاء في الحديث، ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. تمام؟ مفحص القطاط حاجة صغيرة كده، ماشي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهو بيشارك المسلمين يأتيه من يقول: أنا أحمل عنك يا رسول الله، فيقول له: اذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى الله مني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه بقى؟ كان بيشتغل معه، فالصحابة كانوا ينشطون لهذا، فكانوا يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل. فكانوا يقولون بهذا، وإحنا يمكن قلنا أن الصحابة كانوا يغنون فيقولون: اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر اللهم الأنصار والمهاجرة. تمام؟ وكانوا يقولون: هذه الحمال والأحمال خيبر، أحمال خيبر هذا أبر لربنا وأطهر، خيبر خيبر هذا أبر لربنا وأطهر، ماشي. فكانوا يعني يحملون هذه الأشياء ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتستشعر بأن في جو كده من الأجواء الرائعة. تمام؟ يحضرني هنا طرفة صغيرة كده، كان في جماعة مسلمين العمال الصغيرين بيبنوا كنيسة، يعني انتوا عارفين العمال عندنا يحبوا ايه يغنوا كده، فالعمال في مصر كانوا دايما هم يغنوا يقولوا: هيلا هيلا صلوا على النبي كده، يقولوا: هيلا هيلا صلوا على النبي. فالمهم هم شغالين هيلا هيلا صلوا على النبي، والمصريين لما يشوفوا حاجة حلوة من الجمال عندهم يقول لك: اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما يحبوا يسكتوا حد يقول لهم: صلوا على رسول الله، لما كده يعني. تمام؟ فالمهم هم عمالين بيبنوا في الكنيسة، ومحدش يقول لي دلوقتي يجوز ولا لا، انا بقول نكتة طرفة يعني. فالمهم فجه الراجل اللي هو القس فقال لهم: لا انتوا بتبنوا كنيسة، ما ينفعش حد يقول صلوا على النبي هنا يعني. فالمهم واحد منهم راح كاتب: صلي على النبي على الحيطة، على الجدار يعني. فراح من هيلا هيلا بص على الحيطة، هيلا هيلا بص على الحيطة. ماشي الحال. فالايه فعني صلوا عليه وسلموا ايه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. وطبعا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين لما استخدم يعني احدا يبني المسجد استخدم مين عليه افضل الصلاه وتم التسليم؟ استخدم صاحب الخبره، ماشي. فكان يقول: قربوا اليمامية من الطين. اليمامية ده اللي هو مين؟ اللي هو طلق بن علي، قال: بنيت المسجد مع رسول الله. فكان يقول: قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له إيه؟ مسيسا. تمام؟ وكان هو يقول: أخذت المسحات خلاص فخلطت الطين. ثم يقول رسول الله: إنه يمامي وحنفي، حنفي يعني من بني حنيفة. تمام؟ فكان يعني يقول: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. فقال رسول الله: أنقل كما تنقلون؟ قال: لا، ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به. تعرف ده معناه إن هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف، ما من آية في كتاب الله إلا وطبقها رسول الله، هذه قاعدة، كان قرآن يمشي على الأرض، ما من آية تنزلت في كتاب الله إلا وإيه؟ إلا و رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طبقها على أرض الواقع. شعار الدولة الإسلامية هو التوحيد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. تمام؟ طيب، المسجد كما رأينا يا سادة الكرام كيف كان قد بني، احنا لأنه بني بسيطا بعيدا عن النقش والزخرفة، بعيدا عن ما الأموال الكبيرة التي تنفق. لذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن البناء يكون على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولذلك رسول عليه الصلاة والسلام في حديث يروى موقوفا ويروى مرفوعا، موقوف يعني على الصحابي ومرفوع يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، هو مين اللي ما عملش لايك؟ مين اللي ما عملش لايك؟ اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا اخوانا، ماشي، عشان حتى نكمل العدد كويس. يعني احنا خلاص قربنا نخلص، فعايزين نكملهم 100 كده، الله يرضى عنا وعنكم يعني. ماشي، يا رب اللي يعمل لايك ربنا يريح قلبه. لا عمل ده، تلاقي علي اول واحد عمل يعني. فقال: اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم او العكس فالذمار عليكم او الدمار عليكم. فده مهم جدا انك تفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اني لم اومر بتشييد المساجد. مفترض ان هدي النبوه ايه؟ هدي النبوه عدم المغالاه في بناء المساجد، عدم المغالاه في بناء المساجد. عندنا الساده الشافعيه حرموا الصلاة في المساجد التي تزخرف بالذهب والفضة ولو كان الحرم نفسه. ولو كان الايه؟ ولو كان الحرم نفسه. ليه؟ لأن المسجد وانت داخله مفترض انك تستشعر الافتقار إلى الله. ماشي؟ ولما السيدة زينب ومع السيدة أم سلمة وكانت قد هاجرت إلى الحبشة، كل واحدة منها تحدثت عن كنيسة هناك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أولئك شرار القوم عند الله، كان الرجل إذا مات فيهم كذا وكذا. بس إحنا ما عندناش الزخرفة دي. هم بيزخرفوا ليه؟ عشان يحلوا لهم الأمر، عشان يجوا يدخلهم، هم مش عايزين يروحوا دور عبادة، فبيزخرفوها كده ويحلوها كده وبتاعه مش عارف إيه، عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يدخل. فيقوم لما يدخل إيه اللي يجرى وإيه اللي يحصل؟ يقوم لما يدخل، تمام، يشوف الإيه، يشوف إن دي حاجة حلوة يقعد فيها، ماشي، ويقوم يطلقوا الروائح ورا الصور. يعني ساعات كده يبقى في واحد ورا صوره من صور القديسين بتوعهم يعمل ريحه كده، فيقول لك: يا احنا لما بنقف بنشم ريحه جميله قوي. خلاص، لا، ريحه مين؟ مين قال لك انها ريحته؟ ده ريحه ملهاش اي علاقه بالايه، ملهاش اي علاقه بالميت ده. انما هي الحكايه كلها ايه؟ الحكايه كلها ان هم بيزخرفوا لهم الاماكن دي، زي ما بيجيبوا زازه الخمره كده فيحطوا حوالين منها كده، خلوها شكلها حلو كده عشان تاخد بالالباب. واحد راح يشتري ازازه زيت، ماشي، واحد راح عشان يشتري زجاجه زيت، هيحلوها له ليه؟ زجاجه زيت، هو راح يشتري الزيت مش راح يشتري الزجاجه. فمش مهم تحليه الزجاجه نفسها، لكن الثاني اللي بتعمل له ازازه الخمر او زجاجه الخمر، لازم الزجاجه دي تكون ايه؟ تكون بقى عظيمه كده، واخد بالك، ويكون شكلها جميل ويلفت النظر والكلام ده كله. فيقوم ايه؟ فيقوم هو يشتريها بماله وتجذب النظر. فنفس القصة المسجد عندي مفترض أن يكون البناء بسيط للغاية، يكون البناء إيه؟ بسيطا للغاية، لأنك رايح تتعبد لله، رايح تخلو من الدنيا، ماشي، رايح تخلو من الإيه؟ من الدنيا. فتقوم أنت لما الدنيا أنت تخلو منها، واخد بالك، وتنقطع إلى ربك سبحانه وتعالى. فيقوم الانقطاع ده إيه؟ الانقطاع ده يا سادة كرام، ماشي، تمام، يكون إيه؟ يكون مشمولا بإيه؟ يكون مشمولا بالبساطة، يكون مشمولا بالإيه؟ يكون مشمولا بالأمر اللي هو بعيد عن زخارف الدنيا. خلاص؟ إنما النهاردة اللي بيحصل العكس، اللي بيحصل الإيه؟ العكس. ما الذي يحدث؟ يحدث، خلاص، الإيه؟ يحدث إن هو بيحصل إيه؟ بيحصل إن هو بيزخرف المسجد وبينفق عليه الأموال الكثيرة. طب وليه؟ ليه تنفق كل هذه الأموال؟ ولماذا تنفق كل هذه الأموال على بناء؟ طب ما تنفقها على فقراء المسلمين مثلا يعني، ماشي، أنفقها على فقراء الإيه؟ على فقراء المسلمين، وانتهى الأمر، والحمد لله إيه؟ والحمد لله رب العالمين. لأنها مظاهر إيه؟ لأنها مظاهر كاذبة كلها. طيب، سريعا كده عشان خاطر نقول نختم الحلقة ببعض الايه، ببعض الفضائل المسجد النبوي، انه المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: اي المسجدين الذي اسس على التقوى؟ قال: هو مسجدكم هذا. تمام، وقيل انه كان مسجد قباء، لكن يعني طالما ورد ولو حاجة بسيطة في الحديث او في فضل المسجد يبقى الموضوع ايه؟ جيد باذن الله. تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. في 1000 صلاة تحسب لك في المسجد النبوي، وهو أحد الثلاثة مساجد التي تشد إليها الرحال. قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى مسجدي هذا، وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ورسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. ثم أيضا تنزلت بعض الآيات في أهل الصفة وفقراء المهاجرين اللي هم كانوا في المسجد خلاص، فإنما تنزلت لأنهم كانوا أصحاب الصفة والصفة مكانها في المسجد، وطالما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، فكما نعلم التنصيص بالتخصيص دليل العناية والتكرار دليل العناية، يعني تعتني بهذا المكان. يتبقى شيء آخر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة دولته، وهذا ما سأتحدث عنه غدا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لو في حد أخونا عنده أي سؤال يتفضل، في حد عنده أي سؤال يتفضل. في حد عنده أي سؤال أخونا تفضل. بسم الله، بارك الله فيكم جميعا. من حصة عن رواة الحديث ومن عاصر ومن تتلمذ عند من، يعني احنا بنقولها كده بالمناسبة، يعني تمام نقولها بالمناسبة، لكن مثلا البخاري كان شيخا لناس معروفة، يعني مثلا كان البخاري شيخا للإمام الترمذي، وكان البخاري شيخا اللي هو ابن خزيمة تمام، وكما قلنا كان الترمذي، وكان الإمام مسلم أيضا، لكن مثلا الإمام مسلم لم يروي عن البخاري، بسم الله، لم يروي عن البخاري في كتابه مثلا. لماذا؟ لأن الإمام الذهلي كان شيخا للإمام مسلم، والإمام البخاري كان شيخا للإمام مسلم، فلما حصل ما بينهم هما الاثنين ماشي الخلاف، فالإمام مسلم عليه رحمة الله تأدب مع شيخيه، فلم يروي لهذا ولم يروي لذاك تمام. فالإمام البخاري مثلا شيخ لهؤلاء الثلاثة، ودول من أشهر تلامذة الإمام البخاري عليه رحمة الله ماشي. هل صحيح أن بيت أم المؤمنين عائشة ومن أصلها؟ طبعا بالمرة، هي السيدة فاطمة كانت تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كابنة، إنما لم يكن بيت عائشة هو بيته، لأنه مش هينفع أبدا، لأنه سيدنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحجرات صغيرة، فكيف إذا أراد أن يخلو بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ الموضوع يكون صعب جدا طبعا تمام. لا مكانها كذا. لماذا سيدنا علي ترك مكة وذهب إلى الكوفة؟ ترك علي مكة وذهب إلى الكوفة لأن أصحاب مش هو ترك المدينة الأول، مش ترك مكة وترك المدينة الأول ماشي، مش مكة وترك المدينة، عشان بس يبقى السؤال صحيح. لأنه طبعا حتى إذا كان سؤالك لماذا لم يذهب إلى مكة مثلا لتكون العاصمة، أولا قتل عثمان وحدثت الفتنة فخشي أن تحدث الفتنة هناك، وبعد كده لما كان قد ذهب هناك وجد أنصار له هناك، لكن كان الأمر الأكبر والأعظم أنه لم يرد أن تحدث الفتنة والمقتلة، خاصة أنه كان يعلم رضي الله عنه وأرضاه أنه مقتول. سيدنا علي لما مرض بينبع ده مكان قريب من المدينة، ومرض مرضا شديدا حتى أوشك على الموت، فقيل له نعيدك إلى المدينة حتى يليك أصحاب رسول الله، يعني يقومون بتلقينك وتغسيلك، قال لا، لن أموت هكذا، إنما سأموت مدمما، أو لن أموت حتى تدمم هذه وهذه، يعني الدم يسيل من رأسه ويسيل من لحيته كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان كله بإيه؟ باليقين. اليقين في مين؟ اليقين فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم. في حد تاني كان سأل ما معنى الصفة لغة؟ ستر تمام، الستر ماشي، ستر كان سترا لهؤلاء القوم، كان سترا لهؤلاء القوم ماشي، كان سترا لهؤلاء القوم. في حد تقريبا بيتصل على الواتساب. السلام عليكم. طيب شوف لو في حد عنده أي أسئلة أخرى. لو في حد عنده أسئلة أخونا. ده احنا كده فات ساعة، كده فات ساعة ما شاء الله. طيب أخونا الله يبارك فيك يا أستاذ. طيب حد يقول مين مين بيقول الشفيق وعبد، ربنا يشفي مرضانا جميعا اللهم امين. طيب يا اخوانا ان شاء الله رب العالمين نلقاكم، اللهم امين، ربنا يشفي كل مريض باذن الله تبارك وتعالى، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك اسرانا وانصر الاسلام واعز المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم امين يا رب العالمين. طيب نلقاكم على خير غدا ان شاء الله، اسال الله لي ولكم العفو والعافيه، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا عز وجل في رعايته وكلاءته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.